الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه ونسأله مزيدا من فضله ومغفرة ورحمة من عنده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، نواصل ما ابتدانا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى وغفر الله له.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الجاسوس الذمي. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثني محمد بن محبب أبو همام الدلال، قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان، وكان حليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال: إني مسلم. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إنه يقول إني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان.
قول المؤلف: باب في الجاسوس الذمي. المراد بالجاسوس من ينقل أخبار المسلمين وأسرارهم إلى عدوهم، والذمي المراد به من يقيم في دار الإسلام من اليهود والنصارى إقامة مطلقة غير مقيدة. ثم أورد من حديث فرات بن حيان بسند جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عينا لأبي سفيان، أي جاسوسا ينقل أخبار المسلمين، فأمر بقتله، وكان حليفا لرجل من الأنصار، يعني ذلك العين. قال: فمر بحلقة من الأنصار، أي مجموعة متحلقين يظهر أنهم يطلبون العلم بذلك، فقال: إني مسلم. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إنه يقول إني مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، أي أننا نكتفي بكونهم مؤمنين ولا نواليهم أو نعطيهم بعد ذلك اتكالا واعتمادا على أنهم يكتفون بالإيمان، وأن مقصودهم الآخرة وليس مقصودهم الدنيا. من هؤلاء فرات بن حيان. نعم.
قال رحمه الله: في باب في الجاسوس المستأمن. قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو عميس عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه ثم انسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه فاقتلوه. قال: فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه. قال: حدثنا هارون بن عبد الله أن هاشم بن القاسم وهشام حدثاهم. قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني إياس بن سلمة، قال: حدثني أبي رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، قال: فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاة وفينا ضعفة، إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حقو البعير فقيد به جمله، ثم جاء يتغدى مع القوم، فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو إلى جمله فأطلقه، ثم أناخه فقعد عليه، ثم خرج يركضه، واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم. قال: فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل، وكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فندر، فجئت براحلته وما عليها أقودها، فاستقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلا، فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: سلمة بن الأكوع. فقال له سلبه أجمع. قال:
قوله باب في الجاسوس المستأمن، المراد بالمستأمن من دخل في ديار الإسلام بأمان مؤقت، كمن دخل لتجارة أو لسفارة أو رسالة أو علاج أو لأي سبب بإذن مؤقت. فإذا كان المستأمن ينقل أخبار المسلمين لغير المسلمين وينقل أسرارهم، فما حكمه وماذا يفعل به؟ هذا مراد المؤلف هنا. ويبقى الجاسوس الحربي الذي دخل في ديار الإسلام بدون أمان ولا عهد، فهذا حربي أصلا يقتل ويجوز قتله لأنه قد دخل بلا أمان، ولكن الكلام في الذمي، والجمهور على أن الذمي إذا كان جاسوسا فإنه ينتقض عهده بذلك، وقد ورد عند الشافعية خلاف في هذا، والجماهير يستدلون بحديث فرات بن حيان المتقدم. وأما الجاسوس المستأمن ففيه حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي، أي جاء وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل وكان عينا من المشركين ينقل أخبار المسلمين، وهو يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجلس ذلك المشرك الذي هو عين للمشركين وجاسوس، جلس عند أصحابه يعني عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتلقط الأخبار، ثم انسل أي أنه هرب أو انسحب من عندهم انسحابا لطيفا من أجل أن لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه فاقتلوه، وذلك أنه جاسوس جاء من أجل أن ينقل أخبار المسلمين. قال: فسبقتهم إليه، يعني أن سلمة بن الأكوع تقدم أصحاب في الوصول إلى هذا الجاسوس، فقام سلمة بقتله وأخذ سلبه، والمراد بالسلب ما يكون من أموال منقولة للرجل المقاتل، فإن قاتله أحق بسلبه، ومن أمثلة ذلك ما يكون على بدنه من الحلي وثيابه التي يلبسها وسيفه الذي يقاتل به، فهذا كله من السلب. قال: فنفلني إياه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلب ذلك الجاسوس لسلمة بن الأكوع زيادة عن نصيبه في الغنائم، فمعنى قوله نفلني أي زادني بذلك السلب على ما لي من الغنيمة. والحديث في الصحيحين، وقد ورد بطريق آخر فيه عكرمة بن عمار، لأهل العلم فيه كلام وفيه تفصيل من جهة رواياته، وقد رواه من حديث إياس بن سلمة عن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، قبيلة هوازن وكانت بناحية الطائف، وقتالهم كان في معركة حنين، قال: فبينما نحن نتضحى، أي نأكل أكلا في وقت الضحى كما تقول نتغدى، قال: وعامتنا، أي أكثر أفرادنا مشاه، أي يمشون على أقدامهم ليس معهم ظهر يركبونه، وفينا ضعفة، أي فينا رجال ضعفاء، وفي بعض الروايات وفينا ضعفة بتسكين العين، أي أن كل واحد منا فيه ضعف. فالأول صفة للرجال، صفة لرجال منهم، والثاني قوله وفينا أي في أبداننا، والأول في جيشنا. قال: إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حقو البعير، الطلق العقال أو الحبل، وحقو البعير ما يكون في أعلى فخذه. قال: فقيد به جمله، أي ربط رجل الجمل من أجل ألا تذهب عنه، ثم جاء يتغدى، أي يتناول الغداء مع القوم. قال: فلما رأى ذلك الرجل ضعفتهم ورقة ظهرهم، أي أن الظهر الذي يركبونه ضعيف، خرج يعدو إلى جمله، أي ذهب من عندهم بسرعة يركض إلى الجمل من أجل أن يتمكن من الهروب، ليتمكن من إبلاغ قومه بأسرار المسلمين. قال سلمة: فخرجت أعدو، أي خرجت بسرعة أركض من أجل أن أتمكن منه. قال: فأدركته، أي وصلت إليه، ورأس الناقة عند ورك الجمل، يعني أن رأس الناقة أصبح عند مؤخرة الجمل الذي يركبه ذلك الرجل. قال: وكنت عند ورك الناقة، ووركها ما يكون أعلى فخذها. قال: ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل. يبدو أن هنا رجلان، الأول الرجل الذي كان جاسوسا على المسلمين، ثم لما خرج يركضه، أي يجعل جمله يسرع، واتبعه رجل من أسلم يريد أن يقبض عليه على ناقة ورقاء، أي ذات لون فيه الحمرة، هي أمثل ظهر القوم، أي أحسنه. قال سلم: فخرجت أعدو، فأدركته ورأس الناقة، أي ناقة سلمة، عند ورك الجمل، وكنت عند ورك الناقة، يعني أصبح الثلاثة متقاربين. قال: ثم تقدمت وسبقت صاحبي حتى كنت عند ورك الجمل الذي فيه الجاسوس، ثم تقدمت وأصبحت متقدما على ذلك الجاسوس، ووصلت إلى خطام الجمل، وهو الحبل الذي يقاد به البعير، فأنخته، أي أمسكت بالخطام وتمكنت من جعل الجمل ينزل إلى الأرض. فقال: فأنخته، فأناخ الجمل على الأرض، فلما وضع ركبتيه بالأرض، يعني أن الجمل برك على الأرض وأصبحت ركبتاه على الأرض، لأن سلمة سحب ذلك الجمل وأنزله إلى الأرض، فلما وصلت الناقة إلى الأرض أخذ سلمة سيفه. قال: اخترطت سيفي، أي أخرجته من غمده، فأضرب رأسه، أي رأس الجاسوس، فندر، أي فخرج رأسه من عند بدنه، فجئت براحلته يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما عليها من متاع وحوائج أقودها أي أسوقها وأمسكها حتى أوصلتها إلى المسلمين. قال فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلا، لأنه الآن سلمه أدبر بعد أن قتل الجاسوس، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم والناس وهم مقبلون تجاه الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل يعني الجاسوس؟ فقالوا سلمه بن الأكوع، فقال صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع، أي جميع أغراضه الشخصية تكون لسلمه بسبب كونه قد قتله. نعم.
قال رحمه الله: باب في أي وقت يستحب اللقاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أنبأنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن النعمان يعني بن مقر قال شهدتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر.
قول المؤلف: باب في أي وقت يستحب اللقاء، أي ما هو الوقت المناسب الذي يكون ملائما لأن يقاتل العدو فيه. ثم أورد من حديث النعمان بن مقر المزني رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار، إذن له حالان: إما أن يقاتل أول النهار بعد أن ترتفع الشمس، إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، وذلك رغبة منه في أن يكون ابتداء القتال في غير وقت النهي من أجل أن يتمكن المسلمون من الصلاة والدعاء للجيش بالانتصار. قال إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس يعني وقت الظهر وتهب الرياح وينزل النصر بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حاء وحدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن عن همام قال حدثني مطر عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك.
قول المؤلف: باب فيما يؤمر به من الصمت أي عدم الكلام عند اللقاء أي لقاء العدو في القتال، وذلك أن بعض الناس عند القتال يظهر أصواتا يظن أنه بذلك يرهب عدوه، وهي في الحقيقة دالة على ما عنده من الفزع والخوف، ولذا نهي عن إظهار الصياح وأمر بالصمت. وهذا لا يتنافى مع ما ورد من الأخبار في أنه يكون هناك شعار أي كلمة تكون بمثابة الرمز بينهم يفرقون بها بين المسلم وغير المسلم، كما ورد أنهم في مرة جعلوا الشعار منصور وجعلوا الشعار في مرة أخرى حاميم لا ينصرون ونحو ذلك مما تقدم ذكر بعضه. ثم أورد المؤلف حديث قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال، أي يكرهون رفع الصوت عند وجود القتال. ثم أورد مثله من حديث أبي موسى بإسناد فيه علل. نعم.
قال حدث قال باب في الرجل يترجل عند اللقاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين فانكشفوا نزل عن بغلته فترجل.
قول المؤلف باب في الرجل أي المقاتل يترجل أي ينزل من على دابته ويكون على الأرض عند اللقاء، والمعنى في هذا أنه يشعر بأنه لن يفر ولن يهرب وأنه سيبقى يصاول العدو. وأورد المؤلف من حديث البراء بإسناد صحيح قال لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين، ويوم حنين يوم بعد فتح مكة، قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هوازن وأهل الطائف، وذلك من أجل أنهم لم يستجيبوا له فقاتلهم وخرج إلى حنين وهي قبل الطائف وبين مكة وذي المجاز. فقال فانكشفوا أي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسيرون في أودية تحدها الجبال، وكانت هوازن قد أعدت لهم كمينا بحيث إذا جاءوا في مكان معين خرجوا عليهم من فوق الجبال فأصبحوا يرمونهم وبالتالي ينهزمون. فلما جاء المسلمون إلى موطن الكمين قابلتهم هوازن بالسهام والنبل وما يستطيعون رمي المسلمين به من مثل الحجارة ونحو ذلك، فانكشف الناس ولم يبق إلا قلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ثباته بأن نزل من بغلته وأصبح يقاتل على الأرض من أجل أن يعرف الناس بأنه باق وأنه لن يهرب. وقد قال الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن بغلته، والبغلة حيوان متولد من الفرس والحمار، فترجل أي أصبح يقاتل ويمشي راجلا على قدميه ليبين للناس أنه قد ثبت. فنصر الله جل وعلا المسلمين وغنموا من عدوهم أشياء كثيرة. نعم.
قال رحمه الله باب في الخيلاء عند الحرب. قال حدثنا مسلم بن إسماعيل وموسى بن إسماعيل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد. قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي. قال موسى والفخر.
باب قوله باب في الخيلاء بأن يظهر الإنسان نفسه مترفعة متعالية في موطن الحرب من أجل أن يكون ذلك أوقع في نفوس العدو فيخافونه ويهابونه. ثم أورد من حديث جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول من الغيرة. الغيرة ما يكون في النفس من أجل الترفع بها عما لا يليق أو على الغير، فالغيرة شعور تجاه الغير من أجل ألا ينصرف عنه ويسلك فعلا غير مناسب له. قال: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فيه إثبات هذه الأفعال. قال: فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، يعني إذا كان هناك أسباب وهناك أحوال يمكن أن تكون تهمة في حق المرأة، فحينئذ هذه الغيرة محمودة، وبالتالي هذه الغيرة تجعله يحفظ أهله ويتحرز عليهم ويحتاط في شأنهم ويدفع ويبعد عنهم من لا يليق بهم. وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، أي بدون سبب يقتضي تلك الغيرة، وإن من الخيلاء، الخيلاء الترفع والتكبر. قال: وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. فالخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال، سواء كان هذا الاختيال في المشية أو في نوع اللباس الذي يلبسه، فإن هذا يوقع الفزع والرعب في قلب العدو، ولذا كان هذا الاختيال محمودا. قال: واختياله عند الصدقة، كأنه ترفع عن أن يكون آخذا ورضي أن يكون معطيا. وأما التي يبغض الله عز وجل، يعني من الغيرة من الاختيال، فاختياله في البغي، يعني في المواطن التي يريد أن يترفع فيها على الناس وأن يبغي عليهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرجل يستأسر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال أنبأنا ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت، فنفروا لهم هذيل بقريب من 100 رجل رام، فلما أحس بهم عاصم لجأوا إلى قردد فقالوا لهم: انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 نفر، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء لأسوة. فجروه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، فلبث خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتله، فاستعار موسى يستحد بها، فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم خبيب: دعوني أركع ركعتين. ثم قال: والله لولا أن تحسبوا ما بي جزعا لزدت.
قول المؤلف: باب في الرجل يستأسر، أي هل يجوز للرجل المسلم إذا أحاط به عدوه أن يسلم نفسه ليكون أسيراً عندهم أو لا يجوز ذلك؟ وأورد المؤلف فيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 10، أي 10 رجال عيناً، أي يخبروه بالأخبار وينقله إليه أحوال من حولهم من العرب، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، أي جعله أميرا. وفي هذا التأمير، وفي هذا مشروعية أن يجعل لكل سرية أو جيش أمير من أجل أن يقوم بتفقد أحوالهم وترتيب أمورهم. فنفروا، يعني أن قبيلة هذيل علمت بهم فأرسلت 100 رجل كلهم يستطيع الرمي وهو مجيد فيه، فنفروا لهم هذيل بقريب من 100 رجل رام. فلما أحس بهم عاصم وعلموا بأن هذيل فعلت ذلك لجأوا إلى قردد، يعني مكان مرتفع لا يتمكن منهم العدو حينما يرمونهم، ولكنهم في هذا المكان في موطن خطر ولا يستطيعون أن يستجلبوا لهم طعاما إلا ما معهم. فقالوا لهم انزلوا، أي اتركوا هذا المكان المرتفع واتوا إلينا، فأعطوا بأيديكم، أي سلموا أنفسكم لنا، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا، فهذا عهد منهم. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر لم يثق في عهدهم وظن منهم الغدر والخيانة. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 نفر بالسهام والنبل التي يرمونها، ولم يبق إلا 3، فالثلاثة الباقون نزلوا إلى قبيلة هذيل على العهد والميثاق الذي عقدوه على أنفسهم ألا يقتلوا أحدا، منهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل ثالث. فلما استمكنت قبيلة هذيل من هؤلاء 3 قاموا بأخذ أوتار قسيهم، وهي الحبال التي تكون في الآلة التي يرمون بها، فربطوا هؤلاء 3 بهذه الأوتار. فقال الرجل الثالث هذا دليل على أنهم سيغدرون بنا وأنهم لن يفوا بما عاهدوا عليه في أنفسهم، هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، أي لن أمكنكم من جعلكم تجرونني معكم وتسحبوني إلى ما أردتم، فإني لا أثق في هؤلاء. ثم قال إن لي بهؤلاء لأسوة، أي هؤلاء أصحابه الذين قتلوا أنا أريد أن أكون مثلهم. فجروه، أي حاولوا أن يسحبوه، فإذا به قد ثبت نفسه في الأرض، فعجزوا أن يجروه وعجزوا أن يسحبوه، مع أن فيهم 100 رام، فعجزوا عنه وأبى أن يصحبهم، فقتلوه في مكانه وتركوه. فباعت هذيل خبيب بن عدي لبعض قريش لكونهم قد قتل قتيل منهم في يوم بدر من قبل خبيب أو بعض قرابته. قال فلبث خبيب أسيرا، يعني في مكة، حتى أجمعوا قتله، فاستعار موسى، أي آلة ليحلق بها، يستحد بها، أي أن هذه الآلة الحديدية يحلق ما يحتاج إلى الحلق. وقد ورد في بعض الألفاظ أنه جاءته صبية حتى من هذا البيت حتى جلست في حجره وهو يستحد، فصاحت أمها لما رأته كذلك وخشيت على ابنتها، فقال لا عليك، ورد ابنتها إليها. قال فلما خرجوا به خارج حدود مكة، لأنهم لم يكونوا يستجيزون أن يقتل أحد داخل حدود مكة، فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم خبيب دعوني أركع ركعتين، أي اتركوني أصلي نافلة، ومن هذا أخذ مشروعية سنة القتل، إذا أريد الرجل أن يقتل شرع له أن يصلي ركعتين. ثم قال: والله لولا أن تحسب ما بي جزع لزدت، أي لولا أنني لولا أنني خفت من أن تظنوا بي أن تطويلي للصلاة من أجل خوفي من القتل لأطلت في صلاتي، فقتلوه رضي الله عنه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وفهما سديدا ومعرفة بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا أن يتولى شأننا كله بالخير، وأن يجعل الهدى طريقا لنا، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: مجموعة من الموظفين يقتطع كل واحد منهم قسطا من راتبه 10% و20%، وتجمع هذه الأقساط وتعطى لواحد منهم، فهل هذه جائزة؟
هذه المعاملة قد يسميها بعض الناس جمعية الموظفين، ويشترط لجوازها شرطان. الشرط الأول أن يكون ما يدفعه كل واحد منهم يماثل ما يدفعه الآخر، فلا يصح أن يقول مثلا 10% من الراتب لتفاوت رواتبهم، وإنما يحددون مبلغا ماليا معينا يتساوون فيه، لأن حقيقة هذه المعاملة قرض ورد، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تساوي ليكون الرد متوافقا مع القرض. والشرط الثاني ألا تدور هذه الجمعية أكثر من مرة، بحيث لا يشترط دورانها مرتين عليهم. لماذا؟ لأنها إذا كانت مرة واحدة كانت بمثابة قرض ورده، يعني لو فرضنا أنهم ثلاثة في الشهر الأول، أحدهم يقرض الآخر والثاني والثالث يقترضون، إذن الأول والثاني يقرضون والثالث يقترض، وفي الشهر الثاني الشخص الثاني هو في الحقيقة يقترض من الثالث ويرد للأول، وفي الشهر الثالث الثالث يرد للأول والثاني، فتكون المعاملة في حقيقتها قرض ورد. لكن لو اشترط أنها تدور أكثر من مرة، ففي هذه الحال يكون بمثابة ما لو قال: أقرضني هذا الشهر وأقرضك في الشهر الآخر، ومن ثم يوجد فيه سببان يمنعان من هذا التعامل. أولهما أنه من باب القروض التي تجر نفعا، وثانيهما أنه شرط عقدا بعقد آخر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، كما ورد في الحديث الذي رواه ابن مسعود. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة لدراسة علم أصول الفقه؟
أصول الفقه علم عظيم يستطيع الإنسان به أن يميز ما يصح الاستدلال به مما لا يصح الاستدلال به، وكذلك يستطيع أن يفهم دلالات النصوص بمعرفته لقواعد الفهم والاستنباط، وكذلك يستطيع به أن يعرف طريقة الجمع بين النصوص المتعارضة في ذهن المجتهد. وهكذا يستطيع المرء بمعرفته لهذا العلم أن يجتهد في الأدلة فيستخرج منها الأحكام، ويستطيع أن يقيس الحوادث والنوازل الجديدة على ما ورد فيه دليل من الحوادث السابقة بقياس صحيح مبني على أصول شرعية. ولذلك فهذا العلم يتكون من 4 أقسام: أولها قسم تصور الأحكام الشرعية، فإن الأحكام الشرعية نحتاج إلى أن نتصورها لنفهم كلام الفقيه المفتي ولنتمكن من معرفة الغايات والأهداف التي نريد أن نصل إليها في الاجتهاد. ومن ذلك نعرف الفرق بين الأداء والقضاء والإعادة، وبين الصحة والإجزاء والقبول، ونعرف الفرق بين العزيمة والرخصة والعلة والسبب وماذا يترتب على ذلك، ونعرف الأحكام التكليفية 5 ما معناها وما أقسامها وما هي الصيغ الدالة عليها. والقسم الثاني متعلق بالأدلة الشرعية، ما الذي يصح أن نستدل به وما هي شروط الاستدلال به وما هي الأمور التي لا يصح لنا أن نستدل بها، وكم نجد في وقائع الناس استدلالات بما لا يصح الاستدلال به وترك للاستدلال بالأدلة الشرعية. فمرة تجد أنهم يستدلون بقول فقيه فيقولون الفقيه الفلاني ذو الشهرة الواسعة أفتى في ذلك بكذا، وينسون أو يتناسون مدلول النص الشرعي. ومرة نجد أن بعض الناس قد يستدل بفعل التابعين، بفعل الواحد من التابعين، أو يستدل بالرؤية المنامية، أو يستدل بما يترتب على الفعل من نتائج طيبة، وهذه كلها لا يصح الاستدلال بها، وإنما الاستدلال مقصور على أدلة معينة. قد جاءت أدلة أخرى تدل على حجية تلك الأدلة وإعمالها. والقسم الثالث من أقسام هذا العلم يتعلق بقواعد الفهم والاستنباط، فمثلا الأمر على أي شيء يدل، الأمر ما هي صيغته وعلى أي شيء يدل، فيقولون الأمر له صيغ، صيغة أمر صحيح صريحة كقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وما كان على صيغة افعل كقوله أقيموا الصلاة، وما كان على صيغة الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر كقوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، وهكذا اسم فعل الأمر، ومن ما يلحق بذلك لفظة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا نعرف العام ما معناه وما دلالته وما صيغته. الأمر على ماذا يدل؟ يدل على أنواع من المعاني، يدل على الوجوب وعلى وجوب الامتثال والمبادرة فيه، وكذلك يدل على إجزاء من امتثل لذلك الأمر، وهكذا بقية صيغ الألفاظ لها صيغ ودلالات ويؤخذ منها معان، وكذلك هناك دلالات مفهوم بحيث يدل اللفظ على معنى لم يكن داخل ذات اللفظ، وإنما يفهم منه على جهة التبع، مثل ما يكون من مفهوم الموافقة، فإن الله مثلا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فالكلام في مثقال الذرة. طيب ما هو أكثر من مثقال الذرة؟ ما حكمه؟ لم يتطرق له في لفظ هذه الآية، ولكن الآية تدل عليه من طريق دلالة التنبيه، فإنه لما ذكر الأقل نبه بذلك على أن حكم الأعلى يماثله، فهذه يقال لها دلالة التنبيه، ومثلها دليل الخطاب، ودلالة الإشارة، ودلالة الاقتضاء، ودلالة الحصر، وهناك دلالات أخرى أيضا. وأما القسم الرابع من أقسام علم الأصول فمباحث الاجتهاد والتقليد. ما هو الاجتهاد؟ ومن الذي يجوز له أن يجتهد؟ ومن الذي يجب عليه الاجتهاد؟ وما هي طريقة الاجتهاد؟ ومن ثم يعرفون أن يفرقوا بين أنواع الاجتهاد في المعاني، فيفرقون بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، ولكل واحد من هذه حكمه ودلالاته وطرائق الاجتهاد فيه وشروطه، فمن لم يكن عارفا بعلم أصول الفقه قادرا على تطبيقه فليس بفقيه، ولا يحق له أن يدخل باب الاجتهاد، ويجب عليه أن يقلد أحد الفقهاء المجتهدين الذين يعرفون علم الأصول ويستطيعون تطبيقه.
ثابكم الله. يقول السائل: هل السيئات تضاعف مثل الحسنات في الحرم؟
ظواهر النصوص تدل على أن السيئات لا تضاعف، قد قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقد رأى بعض العلماء أن السيئات والذنوب تعظم في هذه المواطن، ما قالوا تضاعف، وإنما تكون السيئة الصغيرة في غير هذا الموطن إذا فعلت فيه أصبحت سيئات عظيمة. وقد يستدلون عليه بمثل قوله تعالى: فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. لما ذكر الله المسجد الحرام قال بأن مجرد إرادة الإلحاد يعاقب العبد عليها، ويذيقه الله العذاب الأليم بسببها. قالوا: فدل ذلك على أن هذه المواطن تعظم فيها الذنوب والسيئات.
ثابكم الله. يقول السائل: كيف يعرف الميت دعاء أهله له، وهل يعرف أنهم زاروه؟
ورد في عدد من النصوص إثبات شيء من هذه المعاني، والعلماء في ذلك لهم نظرات، فمنهم من يقول الميت لا يسمع شيئا، ومنهم من يقول يسمع ما يكون حوله، ومنهم من يقول يسمع أشياء مخصوصة، فقالوا الأصل أن الأموات لا يسمعون إلا ما خص في الدليل بأنهم يسمعونه، خص في الدليل بأنهم يسمعونه، فإن الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور، فدل هذا على أن الأصل أنهم لا يسمعون، إلا الأشياء التي وردت في النصوص، التي ورد في النصوص إثبات سماعهم لها، من مثل ما ورد في الحديث أن أهل الميت إذا تركوا الميت في قبره فإنه يسمع قرع نعالهم، ونحو ذلك من النصوص، ولعل هذا أقوى. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل ما حكم تحويل المال من بلد لآخر علما بأن المال لا يصل إلى البلد الآخر إلا بعد 3 أيام؟
إن كان بنفس العملة فلا حرج في ذلك، هذا الناقل أجير ينقل من مكان إلى مكان، ومن ثم من أراد التعامل بمثل ذلك فلا حرج عليه في أن يتعامل به متى جعل أو متى سلمهم نوع عملة، وطلب منهم أن يسلموا نفس النوع من العملة لقرابته. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل ما حكم طلب الدعاء ممن كان متجها للحج أو العمرة؟
طلب الدعاء عموما لا حرج فيه، وهو جائز، وهو على نوعين. النوع الأول من أراد أن ينتفع المطلوب منه الداعي ليكون له أجر، فهذا جائز ولا حرج فيه ولا يتنافى مع حال الأفضلية في المسلم. والنوع الثاني إذا طلبه يريد نفع نفسه، وكلا الحالين جائز ولا حرج على الإنسان فيه، وقد جاء في عدد من النصوص طلب الدعاء مما لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يأتيكم رجل من قرن يقال له أويس، كان بارا بأمه، كان فيه برص فأزاله الله إلا مقدار أصبع، فإن استطعت أن يدعو لك فافعل، وفي بعض الألفاظ فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فهذا من طلب الدعاء، هذا من طلب الدعاء، وقد ورد ذلك أيضا في عدد من الأحاديث فيها طلب الدعاء. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه، وأن يتقبل منكم صالح أعمالكم، وأن يغفر لكم الزلل والنقص فيما أديتموه، كما أسأله جل وعلا أن يفتح قلوبنا لعلم نافع ولتدبر في كتابه، كما أسأله جل وعلا أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في جميع بقاع الأرض بجعلهم يتمسكون بالكتاب والسنة ويكثرون من قراءتهما والاهتداء بهديهما، كما نسأله جل وعلا أن يجمع كلمتهم على الحق وأن يؤلف ذات بينهم، كما نسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح، كما نسأله جل وعلا أن يجعل الجميع متماسكين متآلفين متحابين متوادين، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.